يا فارس الإسلام لا تأسى فانكسروا جناحك ينمي الإيمان يا فارس الإسلام لا تأسى فانكسروا جناحك ينمي الإيمان نفى عليك الموت إلا واقفا نفى عليك الموت إلا واقفا التغطية وكلهم عميان يا فارس الإسلام
يا قائما الليل السجون وصائما طول النهار وختمك القرآن
يا قائما الليل السجون وصائما طول النهار وختمك القرآن
يا ساهرا والناس في نوم وقد عبث الذئاب ليجدك الديان يا فارس الإسلام
يا فارس الإسلام لا تأسى فانكسروا جناحك ينمي الإيمان يا فارس الإسلام لا تأسى فانكسروا جناحك ينمي الإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى لقاء خاص يتعلق بموضوع الأسرى وصراعهم، معركتهم في معركة الأمعاء الخاوية ضد إدارة السجون الإسرائيلية. لقد مارست الحكومة الإسرائيلية سياسة تضليل مورست بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال من قبل حكومتها، من قبل بنيامين نتنياهو، خلال كلمة ألقاها في مؤتمر بيرس بالقدس المحتلة، والذي توعد فيه الأسرى بتغيير سياسة إسرائيل حيالهم والتضييق عليهم، مهددا إياهم بوضع حد للظروف المريحة والمبالغ فيها التي يتمتعون بها وفق وصفه، مشعرا العالم بأن الأسرى والمعتقلين يعيشون حالة من الرفاه في فندق 5 نجوم، في تزييف للحقائق كما اعتادوا وكذب واضح. لتبدأ بعد هذا التصريح مصلحة السجون الإسرائيلية وإدارتها المختلفة في تطبيق التهديد والوعيد على أرض الواقع، لتتحول حياة الأسرى إلى جحيم لا يطاق. خلال الفترة الماضية وبعد التصريح، تصريح نتنياهو المذكور، صعدت مصلحة السجون من حملاتها التعسفية والاعتداء الجسدي والعزل الانفرادي ومصادرة الإنجازات المكتسبة ومنع الزيارات والمتابعة الصحية للمرضى، وهذه إجراءات متبعة سابقا لكن تم زيادة وتيرتها واتساعها لتطال كافة السجون والمعتقلات، وتمس حياة أكثر من 10,000 أسير فلسطيني وعربي ما زالوا يعانون مرارة الأسر وقهر الاعتقال، مما خلق حالة من الاحتقان كانت تنذر بالانفجار في أي لحظة. فهؤلاء أسر الحرية لن يقابلوا إجراءات الاحتلال بحقهم بصمت واستسلام، فهم يدركون المخطط الهادف للنيل من صمودهم ومعنوياتهم وروحهم الوطنية. لا يملك الأسرى والمعتقلون أسلحة يدافعون بها عن أنفسهم ولا قوة ملزمة تحقق لهم مطالبهم، فقط يملكون الإدارة في إدارة معركة الأمعاء الخاوية، يملكون الإضراب عن الطعام لمواجهة المخطط التعسف الاحتلالي ولثني مصلحة السجون الإسرائيلية عن إجراءاتها القمعية. بدأ الإضراب منذ 15 يوما، والآن بدأت ظروف هذا الإضراب تأخذ منحى خطير. لنلقي الضوء على هذه الظروف، ولنلقي الضوء على ما وصل إليه الإضراب، ونلقي الضوء أيضا على ما سيكون عليه الإضراب في المرحلة القادمة وبانتظار نتائجه. نلتقي مع السيد حسن عبد ربه، مدير عام الدائرة الإعلامية والعلاقات العامة في وزارة شؤون الأسرى والمحررين. أهلا بك باسم مستمعينا أخينا الأخ حسن عبد ربه.
مساء الخير لك ولجميع المستمعين، والحرية للأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال الذين يواصلون لليوم 15 على التوالي إضرابهم المفتوح عن الطعام في مواجهة سلط الجلاد الإسرائيلي وعن جهة الاحتلال الذي لم يتوالى لحظة عن تضييق الخناق على الأسرى والأسيرات في محاولة لكسر إرادتهم والنيل من صمودهم في السجون.
نعم أستاذ حسن، في خبر سابق أمهل الأسرى إدارة السجون الإسرائيلية حتى الثلاثاء القادم، أي يوم أمس الثلاثاء، للاستجابة لمطالبهم قبل دخول كافة الأسرى في الإضراب، والدخول في يعني نطاق الإضراب ما زال يتسع يوما عن يوم منذ أن بدأ، منذ 15 يوما، وبدأ المضربون يزدادون عددا وتأثيرا. إلى أي مدى كان هذا التوسع في نطاق الإضراب؟
بكل تأكيد الإضراب بدأ بنمط تدريجي وتصعيدي ومتدحرج في كرة التاج، بحيث زاد عدد الأسرى الذين يضربون عن الطعام، وأيضا اتسع نطاق الإضراب ليشمل 4 أسيرات في سجن الدمون وصلنا إضرابهن عن الطعام. أيضا في المنطقة الأهليكي دار يوجد نحو 65 أسير مضرب عن الطعام، وفي شطة يوجد أكثر من 53 أسير مضرب عن الطعام. أيضا هناك سجن عوفر يوجد 17 أسير مضرب عن الطعام، ويفترض أن يكون هناك آخرين سيشاركون في الإضراب بشكل تدريجي بمعدل 60 أسير كل أسبوع، منطقة كل أسبوع. هناك أيضا نحو 480 أسير في منطقة الجلبوة مضربين، أيضا دخلوا بالأقسام الأربعة، سجن جلبوة دخلوا بالإضراب المفتوح عن الطعام. هناك نحو 30 أسير في إيشل، وفي رمون نحو 50 أسير أيضا يواصلون في الإضراب. هناك حالة من توسع نطاق الإضراب، بالإضافة إلى فعاليات التضامن من مختلف المعتقلات والسجون بمعدل 3 أيام أسبوعيا كحملات تضامنية واحتجاجية في نفس الوقت على الظروف الصعبة والحرجة التي يعيش فيها الأسرى. بالأمس أيضا كان محاولات من محامي وزارة شؤون الأسرى والمحررين للالتقاء وزيارة العديد من الأسرى المضربين على الطعام والمعزولين في سجني شطة وأهلية كدار، ولكن مصلحة السجون حالت دون السماح لهم بزيارة والالتقاء بالأسرى المضربين على الطعام، وأيضا منعتهم من زيارة أحمد أبو السعود حنني الموجود في سجن أيلة، وهو الذي تم فيه احتجاز المتضامنين الأتراك قبل نحو عامين خلال قدومهم للتضامن وفك الحصار عن قطاع غزة.
نعم، إذن الأضراب في اتساع من ناحية العددية، واتساع تدريجي مدروس. ذلك يؤكد على يعني الأهداف التي قام من أجلها الإضراب، ويؤكد على النتائج المراد تحقيقها من هذا الإضراب، ما دمنا أمام يعني استراتيجية مدروسة مقننة لإضراب متواصل، إضراب متفاعل، إضراب يقف معه كل الجماهير الفلسطينية في تضامنا مع المتصارعين أو بالأحرى الذين يصارعون من أجل حياة كريمة ومن أجل الحرية. هذا التوسع في نطاق العدد، فماذا عن الأهداف؟ هل هنالك يعني تغيير في الأهداف؟ هل هنالك رؤية في جديدة في مسألة الأهداف المطلوبة؟ مدام قد دخلنا في نطاق دائرة إضراب متميز في هذه الفترة.
يعني بكل تأكيد أولا خلفية الإضراب المفتوح عن الطعام، والذي كل من دخل الأسر والاعتقال يدرك تماما معنى أن يضرب الأسير لمدة أسبوعين 15 يوما حتى اليوم في إضراب مفتوح عن الطعام، معنى الألم والمعاناة والخطر الذي يتهدد حياة كل أسير يخوض هذا الإضراب. بكل تأكيد هناك مطالب عادلة ومحقة إنسانيا وقانونيا يطالب بها الأسرى، لا يطالبون الأسرى بالمستحيل، يطالبون بتوفير الكتب لهم، يطالبون بمتابعة أحداث العالم من خلال بعض القنوات الفضائية، يطالبون بحقهم الإنساني والطبيعي بالالتقاء بأبنائهم فلذات أكبادهم الأطفال، والزيارات بدون الحواجز الموجودة البلاستيكية التي تحول بين أن يرى الأسير أو يلمس أنامل أطفاله خلال الزيارة. يطالبون بتوفير العلاج الطبي لهم بشكل لائق ويخفف من معاناتهم وألمهم من إصاباتهم وأمراضهم التي يعانون منها نتيجة الأسر والاعتقال والتعذيب. يطالبون بإنهاء حالة العزل الانفرادي التي يعيش فيها نحو 20 قائدا وكادرا من قيادات الحركة الوطنية والحركة الأسيرة، يطالبون بإنهاء هذا العزل، وبالتالي هذا وضع لابد من وضع حد نهائي له. يطالبون بمنحهم فرص لمواصلة تعليمهم الجامعي كبشر كناس يبحثون عن الحياة، يبحثون عن بناء ذاتهم، وهذا ما كان موجود لهم ومسموح به أيضا من مصلحة السجون الإسرائيلية ووفق أنظمة وقوانين خاصة بذلك وبموافقة من الجهات الأمنية الإسرائيلية في مصلحة السجون. وبالتالي لا يطالبون بشيء خارق للعادة وشيء مستحيل، ولكن هذه الهجمة وهذا التصعيد الإسرائيلي أتى بقرار سياسي من قمة الهرم السياسي الإسرائيلي من حكومة نتنياهو ومن نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي شخصيا الذي صعد من لهجته وإجراءاته وقراراته لتمس حقوق الأسرى وطبيعة حياتهم كبشر موجودين في داخل السجون. وبالتالي من خلال أيضا سبق ذلك إقرار ما يعرف وما أطلق على تسميته قانون شليط في حزيران من العام الماضي. وبالتالي أعتقد الآن في ظل هذه التطورات التي اتضحت مساء أمس ليلة الماضية حول الوصول إلى اتفاق لصفقة للتبادل الأسرى تشمل شريط، فأعتقد جازما بأن هذا الوضع يفترض تلقائيا أن ينهي كل هذه المعاناة للأسرى ما دامت الإجراءات اتخذت تحت ستار وشعار قصة شريط. والآن ما دام أن فصول هذا الوضع في لحظاته الأخيرة، بالتالي يفترض أن تنتهي كل هذه المعاناة للأسرى المعزولين وللأسرى المرضى وتنتهي كل هذه المضايقات والخناق الذي يتعرض له الأسرى.
يعني هل نعتبر أن الموقف الإسرائيلي ضد أو باتجاه ومواجهة قضية الأسرى وإضرابهم، هل هو نوع من التكتيك؟ هل هو نوع من الرد الخاص له، المغزى معين عند الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ صفقة شاليط في هذا الوقت بالذات بوصول الإضراب مرحلة فيها ما ينذر بإصرار وخطورة على إعلامية عليهم، فيه يعني خطورة إعلامية عليهم، هل هذا الصفقة فيها بهذا الوقت لها مغزى معين ضمن الموقف الإسرائيلي؟
بكل تأكيد حكومة الاحتلال يعني لا تقدم شيئا مجانيا للشعب الفلسطيني، ولم تقبل بإبرام هذه الصفقة منذ 5 سنوات ونصف، وهي الآن تبرم هذه الصفقة بعد أن فشلت كافة محاولاتها الأمنية والعسكرية والاستخبارية في الوصول إلى شليط والعثور عليه واستعادته سواء كان حيا أو ميتا. فشلت كل الأذرع الأمنية والعسكرية في ذلك، في تحقيق ذلك والوصول إلى هذا الهدف حتى خلال عدوانهم الوحشي
على غزة
والإجرام على قطاع غزة قبل نحو 2 عامين واستشهاد نحو 500 شهيد فلسطيني وتدمير المنشآت والمباني والحياة البشرية في قطاع غزة، لم تساعدهم ولم تسهم بأي شكل من الأشكال في الإسراع في إنجاز هذا الموضوع أو تحقيق استعادة شريط نهائيا. وبالتالي إسرائيل لم يبقى أمامها سوى خيار واحد، وهو التجاوب والرضوخ إلى الشروط الفلسطينية إنجاز التعبير في هذا الاتجاه وإبرام هذه الصفقة رغم بما تحمله من نوع من الإجحاف من خلال مسألة إبعاد العشرات أو ما يتردد نحو 200 من الذين سيتم إطلاق سراحهم سيتم إبعادهم إلى خارج الوطن.
يعني إن أردنا أن نحدد السؤال أكثر، أستاذ حسن عبد ربه مدير عام الدائرة الإعلامية والعلاقات العامة في وزارة شؤون الأسرى والمحررين، هل يعني من مؤثر أو أثر متبادل ما بين صفقة شاليط والإضراب القائم؟
يعني أعتقد بأنه بكل تأكيد هناك أثر لهذا الإضراب، وأنا أعتقد بأن هذا الأثر يجب أن يكون إيجابيا في سرعة إنهاء المعاناة للأسرى المضربين وإنهاء كل الأسباب التي أوجبت خوض الأسرى ودفعتهم نحو إعلان خطوات الإضراب. وهذا أيضا في اعتقادي يستوجب عدم التراخي في الموقف الدبلوماسي والسياسي والإعلامي والجماهيري الفلسطيني في الاستمرار في مساندة قضية الأسرى، سواء تمت هذه الصفقة اليوم أو غدا أو الأسبوع المقبل أو الذي يليه، سواء انتهى الإضراب هذا خلال الساعات 24 أو 48 ساعة القادمة أو استمر. فقضية الأسرى هي قضية حية وحيوية وقضية تمس حياة نحو 6,000 أسير فلسطيني، وإذا ما دفعت الصفقة سيبقى رهن الأسر والاعتقال نحو 5,000 أسير فلسطيني، وبالتالي المعاناة مستمرة وحملات التضامن والدعم والإسناد والتأييد مع أسرنا يجب أن تستمر.
نعم يجب. طب إذا كنا ما زلنا في نفس الموضوع ودعنا نكون في الحدث، هل من الممكن أن تستثمر جميع الأطراف أو تستثمر جميع الأطراف صفقة شاليط لصالح المصالحة الوطنية تعزيزا لقضية الأسرى من أجل نتائج أفضل في إضرابهم وخوضهم هذه المعركة؟
بكل تأكيد يعني قضية الأسرى هي قضية إجماع وطني لا يختلف عليها اثنان عاقلان وذات ضمير وذات انتماء للقضية الوطنية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني، لأن الأسير الفلسطيني هو كان جعل من حريته جسرا لحرية شعبه وتحرره والخلاص من الاحتلال، وبالتالي أبسط ما هنالك أن نعزز وحدتنا الوطنية. وأنا أعتقد احتواء صفقة التبادل على أعضاء وكوادر من مختلف القوى الوطنية الفلسطينية والإسلامية بطبيعة الحال هو مؤشر على التوجه نحو تعزيز هذه الوحدة الوطنية، وعلى أن قضية الأسرى قضية هم الجميع وقضية هم وطني وليست قضية مزاجية أو حزبية أو فصائلية. فالأسرى هم أكبر من كل القضايا الفصائلية والحزبية، الحسابات الحزبية الضيقة. أعتقد بأن هذه الخطوة يفترض أن تسرع من عملية إنجاز الوحدة الوطنية على الأرض بما يسرع ويسرع ويعجل في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في القاهرة قبل نحو 3 أشهر أو 4 أشهر.
نعم، إذا كنا نتحدث عن يعني أسباب تكاد تكون محددة، ربما ابتدأت، ولا أدري، يعني لا أريد أن أقحم أي تحليل على موضوع يعني هذه الهجمة من الحكومة الإسرائيلية على الأسرى منذ البداية، هل لها علاقة باستحقاق أيلول أو إعلان استحقاق أيلول أم لا، وربما تزامن الأمر نوعا ما منذ أن أعلن بأن الفلسطينيون بأن الفلسطينيين توجهون للأمم المتحدة من أجل هذا الاستحقاق، بدأ نتنياهو بتصعيد الهجمة الشرسة واستهدف الأسرى بالذات. لا أدري إن كان هنالك علاقة ما بين الأمرين، لكن بجميع الأحوال هنا قمع إسرائيلي من إدارة السجون الإسرائيلية، مصلحة إدارة السجون، وهنا أناس يطالبون بالحرية وبحقوق كفلتها لهم اتفاقية جنيف الرابعة وكل الأعراف والمواثيق الدولية. يعني ليس هنالك ما من يعني يختلف على هذه الحقوق، سواء بدأت بتحسين الظروف المعيشية أو وقف سياسة العزل الانفرادي أو إيقاف هذه السياسة القمعية من قبل حكومة نتنياهو بتوجيه شخصي منه، إلا أن هنالك في النهاية الحد الأدنى هو وجود أسرى، وجود كما تفضلت أنت آباء لأبناء موجودين خارج الأسر ينتظرون آبائهم، هنالك معيلين، هنالك بجميع الأحوال مهما كانت الصفة فهنالك بشر بني آدمين موجودين في السجون من حقهم أن ينالوا الحرية. إذن نحن مهما كان تأثير صفقة شاليط على الموضوع، لا أدري إن كان هنالك يعني إن كنا نقف على مفترق طرق احتمالي إذا يعني نفذت صفقة شاليط بطريقة يعني يكون فيها الأمر مريح للأسرى، هل يتوقف الإضراب أم إذا كان هنالك كان كذلك أو لم يكن الأسرى إلى أي مدى ماضون بإضرابهم وبهذه المعركة التي هي من حقهم، سواء كان هنالك أسباب أو لم تكن أسباب؟
يعني في اعتقادي بأن الأسرى ماضون في إضرابهم من أجل تحقيق أهداف معينة وضعوها وأعلنت وأصبحت معروفة للقاصي والداني، وبالتالي ليسوا من هواة تعذيب الذات وجلد الذات بالتأكيد. وأن يصل الإنسان لمرحلة الاستشهاد جوعا، وإنما هم خاضوا هذه الخطوة واتخذوها بعد دراسة متأنية استمرت أكثر من عام بهدف الحفاظ على كرامتهم والحفاظ على وجودهم، لهم حقوقهم الإنسانية والسياسية والقانونية، وبالتالي يريدون أن يعيشوا في شروط اعتقالية كفلتها لهم المواثيق الدولية والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف. أعتقد من جانب آخر بأن هذه الحالة التي طرأت الليلة الماضية فيما يتعلق بموضوع التبادل الأسرى من شأنه أيضا أن يدخل حالة من التفاعل الواسع والعميق ما بين الأسرى حول موضوع الإضراب وحول كل ما يتعلق بهذا الجانب، لأن هناك أسرى سيتم إطلاق سراحهم سيتحرروا، هناك أسرى لم يتحرروا لأنه سيتحرر في المرحلة الأولى حوالي 450 أسير من 6000 تقريبا.
نعم.
وهذا يعني بأن المعاناة ستستمر لهم. ومع ذلك أقول بأن الأسرى قادرون على اتخاذ الموقف الصح والصواب والمناسب في الوقت المناسب فيما يتعلق بالإضراب وفق تقييمهم لمعطيات الأمور ومستجدات التي طرأت الليلة الماضية.
نعم. إذن نحن نتفق على أن هذا الأمر يعني من حقهم الاستمرار فيه حتى ينالوا الحرية وليس الحقوق كذلك. لكن أستاذ حسن، كيف السبيل إلى تفعيل توسيع الحركة التضامنية المساندة لإضراب الأسرى وقضيتهم العادلة؟
يعني هناك تحركات سياسية وإعلامية اتصالات دبلوماسية على أعلى المستويات الهرم السياسي الفلسطيني. هذه التحركات أعلن عنها الرئيس الأخ أبو مازن قبل أيام في خطابه في ستراسبورغ، عندما تحدث عن إضراب الأسرى وعن معاناتهم اليومية، وعندما أيضا طالبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير من مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة الأخ رياض منصور بمطالبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والجمعية العامة واللجنة الخاصة بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بالتدخل واتخاذ موقف دولي وأممي يتعلق بموضوع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال. هناك مطالبات واضحة من قبل وزارة الأسرى بشكل واضح من خلال الجامعة الدول العربية بضرورة تحديد المركز القانوني وفق القانون الدولي لمكانة الأسرى الفلسطينيين والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لإصدار فتوى من محكمة لاهاي الدولية على غرار فتوى المتعلقة بجدار الفصل والضم العنصري. هناك أيضا غدا سيكون التئام لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين بحضور الأخ الوزير عيسى قراقة وزير شؤون الأسرى والمحررين، ويأتي هذا الاجتماع بناء على طلب مباشر من معالي الوزير ووزارة الأسرى والسلطة الوطنية الفلسطينية، حيث سيشارك فيه الأخ الوزير من أجل بحث أوضاع الأسرى والمعتقلين، من أجل بحث تطورات الإضراب في سجون الاحتلال. هناك اتصالات على كل المستويات لتفعيل هذا الموضوع، ليس فقط من خلال خيام الاعتصام والفعاليات الشعبية والجماهيرية، وإنما أيضا على صعيد الاتصالات السياسية والدبلوماسية.
طب ماذا عن الموقف الوطني أستاذ حسن في دوره الذي لابد منه من أن يكون مجسدا مدعما مقويا لهذه المعركة؟
يعني الموقف الوطني هو الأساس في كل شيء.
نعم.
إن لم يكن هناك موقفا وطنيا جماهيريا بين مختلف القوى والمؤسسات والفعاليات والأطر والاتحادات والنقابات، فأعتقادي لم يكن هناك حراك في هذا الموضوع. من أجل ذلك بقول بشكل واضح بأن كلما كان هناك حركة أكثر وتفاعل أكثر ميدانيا وجماهيريا من الجميع من كل ألوان الطيف السياسي الفلسطيني، كلما كان هناك نتائج أسرع وأفضل وقصرت عمر الإضراب لتخفيف المعاناة، قصرت المعاناة للأسرى المضربين عن الطعام. فأعتقد بأن أسبوعين كاملات 15 يوما من الإضراب المفتوح عن الطعام تمس عصب الحياة للإنسان.
بالتأكيد. طيب إذا أردنا أن نستحضر ماضي الحركة الأسيرة ونضالاتها من خلال تجارب سابقة خاضتها الحركة الأسيرة ضد سياسة مصلحة إدارة السجون القمعية، وقدم لمعركة هذا الصراع ما بين الأسرى والسجان، ما بين الأسير والسجان، قدم لأتون هذه المعركة شهداء. يعني لو نتحدث عن نتائج صراعات سابقة مع إدارة السجون حتى نستضيء لطريقنا الحالي، اسمح لنا أستاذ حسن عبد ربه أن نستمع إلى أحد الأسرى المحررين الذين أمضى في سجون الاحتلال سنوات طوال، وربما عاين بعض هذه الظروف القمعية والظروف العنصرية القاهرة للأسرى، ربما يكون نموذجا لأسرى يعانون، ما زالوا يعانون في تحت إدارة وصيات القمع الإسرائيلي. السلام عليكم.
وعليكم السلام أخي.
أخ جياد.
الأخ جياد. أيوة.
نعم. تفضل أخ جياد. أنت يعني أمضيت في السجن 9 سنوات. متى تحررت أولاً؟
قبل قبل شهرين تقريبا 85.
الحمد لله على السلامة.
الله يسلمك.
إذا واكبت بداية الإعداد لهذا الإضراب، وواكبت أيضا سياسة القمع التي مورست وبدأت قبل الإضراب، وكان الإضراب يعني في ذروة ما النتائج لما قمعتم أو ما تعرضتم له من قمع. يا ريت أخ جياد تطلعنا على حالة الحركة الأسيرة داخل السجون الإسرائيلية، حتى يعني لا الأمر لا يحتاج إلى تبرير، ولكن حتى تتضح الصورة. هنالك لا أظن أن منا من يبرر الإضراب للفلسطينيين أو لكل أسير فلسطيني، لا يمكن أن يبرر، ولكن هنالك صورة يجب أن تتضح، ليس كما يوضحها أو يريد أن يوضحها نتنياهو بأن يجعل الأسير يعيش في رفاهية. هل كنتم في رفاهية حقا وفي خمس نجوم؟
أول شيء مساء الخير لك أخي، مساء الخير لمستمعي الراديو
وضيفنا الأستاذ حسن.
وضيفنا نعم. طبعا حيا الله.
نعم.
بالنسبة لأول قبل ما أنا أبدأ في أول رد على جواب على سؤالك، بدي أوجه تحية لأسران البواسل في داخل السجون اللي هم حقيقة يعني يسطرون أروع النضالات الفلسطينية في داخل الأسر في وجه سلافة السجان حقارته حقيقة، وما يدعي نتنياهو أمثاله بأن الأسر الفلسطينيين يعيشون في أوتيلات أو في فنادق كما قال، نقول له أنك كاذب كاذب كاذب. طبعا الأسير الفلسطيني يتعرض شبه يومي إلى يعني إلى حقد السجان بتعامله بحقده على كل أسير فلسطيني لأنه فلسطيني حقيقة. هاي وليس يعني لا يوجد مبرر إنه الأسير الفلسطيني يخوض إضراب عن الطعام، يعني لا بوكل، يعني إحنا بالثياب بنصوم للمغرب وبعدها بنوكل، بس الأسير الفلسطيني يخوض إضراب أيام طويلة كما كان في 2004 وسنوات الماضية للحركة الأسيري خاض إضرابات طويلة. يعني مش مبرر مثل ما انت حكيت انه نخوض اضراب لانه احنا عايشين في فنادق، لا احنا عايشين في حقيقه
او بدنا يعني نعيش في فنادق رغم الاسر.
لا ما بدنا نعيش في فنادق، بدنا نعيش كريمين، يعني نعم. الفلسطيني كريم نعم. طبعا الفلسطيني هو يعيش في حياه كريمه طبعا رغم عن انف الاحتلال الصهيوني، واحنا دائما تعودنا وعودنا العالم على انه نعيش كريمين وحنبقى كريمين. يعني اللي بعيش مع قادي كابناء الحركه الاسيري حقيقه يخجل أمام صمودهم، أمام عنفوانهم، وأمام كبريائهم دائما وتحديهم لهذا السجان الإسرائيلي. حقيقة هم مرات بيحترمونا لأن إحنا كنا أقوياء وصامدين، بس اللي محزن لهذه اللحظة، المحزن إنه أبناء شعبنا الفلسطيني مش واقفين وقفة يعني كما كنا نعهدهم زمان. يعني في الماضي كنا أبناء شعبنا كله يثور، أتذكر في 94 كانت مسيرة مليونية للأسرة، اليوم والله لم نشاهد مسيرة يعني تفوق 100 شخص.
يعني هذا يعني الكلام الأستاذ حسن عبد ربه أن يعني الموقف الوطني الموحد هو عصب الـ يعني هذه القضية وعصب الحياة في هذه القضية ووقود لها لكي تبقى متقدة. طب أخي جياد، يعني لو أردنا أن نتحدث عن تجربة إضراب سابقة، تحدثنا عن ماذا حققتم وماذا تأملون الآن، يعني بالقياس على ما حققتم سابقا.
يعني احنا كنا نأمل انه مثلا ان يعني اهالينا ان يحترموا على الحواجز او على مداخل السجون مثلا، ان الاسير ان يحقق له علم، ان يتعلم، يعني ان يذهب الى مثلا يتعلم من خلال الجامعة من خلال المراسلة. التوجيه منعوا عن الأسرة في السنوات الماضية وانتوا على علم في ذلك. يعني كمان الاكل لا يقدم للبشر، العلاج لا يقدم لإنسان. يعني هناك أنا أذكر لك أسماء، مثلا أبو عمار التميمي هو يعاني يوميا ويموت يوميا. هناك أسرى في مستشفى الرملي والله ما يسمى بمستشفى الرملي، يفتقد إلى عيادة صغيرة، يفتقد يعني أدوات تفتقد إلى عيادة صغيرة. هذا الشيء يعني مخجل ومعيب بحق ما يسمى بحقوق الإنسان، مؤسسات حقوق الإنسان. يعني وين هاي المؤسسات؟ وين الصليب الأحمر؟ وين المؤسسات الدولية اللي تدعي بأنها تراعي حقوق الإنسان؟ الأسير الفلسطيني يوميا يموت بممارسات الاحتلال، ممارساتهم، ممارسات سجنيهم، يعني قمع وتنكيل حق الأسرة.
نعم. طب يعني ما زال السؤال مطروح، أن تحدثنا عن تجربة إضراب سابقة حققتم فيها شيء، على ضوئها ماذا تأملون من أو ماذا تأمل الحركة الأسيرة أن تحققه في هذا الإضراب؟
نأمل يعني أن يتحقق لنا كل أهدافنا، أهداف العيش الكريم، العيش الإنساني الكريم، هذا ما نأمله.
طيب سابقا يعني أنا أريد أن أقارن يعني صورة سابقة بنتائج إضراب سابقة في هذا الإضراب يعني, حتى يعني نستشعر يعني الأمل بوجود يعني ما يمكن أن نحققه كما حققناه سابقا.
يعني أخي يعني ما حققناه في الماضي نعمل أن نحققه اليوم. يعني حققنا كثير من الأمور. مثلا حققنا أنه الأسير الفلسطيني في بعض أنه ما يخرجش للمحامي مكبل. في فترة كنا نرفض أن نكبل بأيدينا وبأرجلنا وأن ننزل يعني نخرج إلى الأهل بزيارة الأهل بدون أن نكبل يعني مكبلين بأيدينا وأرجلنا. حققنا في بعض الأمور البسيطة من خلال إضراباتنا. ولكن اليوم يعني الحركة الأسيري أو الأسير الفلسطيني يأمل شيء واحد من أبناء شعبه الفلسطيني والوحدة الوطنية. والله إنه بوحدتهم الآن هم يسطرون أروع أنواع البطولات. حقيقة يعني في الفترة الأخيرة كنت أقرأ تعاميم أو نسمع أو يقرأ علينا تعاميم منها التعميم الوطنية والتعميم الطبية بأننا نجهز لإضراب. يعني فكانت كل الفصائل واقفة وقف واحدة حتى أن نحقق هذا الإضراب وأن ينتصر هذا الإضراب على السجاد.
أشكرك جدا أخي جياد أحمد من قيرة ومرة أخرى الحمد لله على السلامة. وإن شاء الله نسأل الله تعالى أن يكتب الحرية والفرج لجميع أسرانا البواسل كما كتبت لك وكتب لغيرك من الأسرى الذين حرروا. شكرا لك مرة أخرى أخي جياد. الله يعافيك. أستاذ حسن عبد ربه مدير عام الدائرة الإعلامية والعلاقات العامة في وزارة شؤون الأسرة والمحررين ما زلت معنا من عبر الأثير من رام الله. ومرة أخرى أرحب بك أستاذ حسن.
يسعد ما أوقاتك أنت والأخوان المستمعين جميعا والعاملين لديكم.
الله يبارك فيك أستاذنا. ما يعني إذا أردنا أنا أردت أن نقارن حتى نستشف الأمل من ما حققناه سابقا عن ما سنحققه إن شاء الله في المرحلة القادمة. ما الفرق بين إضرابات السابقة والإضراب الحالي؟ هل هناك علامات مميزة ومميزة لهذا الإضراب تختلف عما سبق؟ أم هو يعني أم هي سلسلة حلقات متواصلة؟ يعني ما لا أدري
يعني ما من ناحية فعلية وواقعية هناك الإضرابات ليست نمط جديد ولا غريب على الحركة الأسيرة الفلسطينية على الإطلاق. بين الفينة والأخرى يقوم أسرانا البواسل وأسيراتنا الماجدات تشجين الاحتلال باتخاذ خطوات احتياجية أحيانا تكون لمدة يوم أو وجبات وأحيانا لأيام متتالية وهلما جرى بشكل متقطع. ولكن الإضراب المفتوح أيضا بدأ من بداية السبعينات إلى استزاد على الظروف الأسر والاعتقال والمعاملة السيئة. كانت هناك إضرابات بهدف تحصيل فرشة للنوم بهدف تحصيل أن يسمح للأسير بمراسلة أهله أن يسمح له بالزيارة أن يسمح بتوفير سر للنوم أو إدخال كتب على الزيارة والحصول على الكنتين وإدخال بعض الملابس والغيارات الداخلية. يعني كل هذه المسائل لم تأتي وليدة صدفة أو صدقة أو منا من مصلحة السجون الإسرائيلية وسلطات الاحتلال وإنما كانت نتيجة تضحيات خاضها الأسرى عبر إضراباتهم المفتوحة عن الطعام وإضرابات الأمعاء الخاوية معركة الأمعاء الخاوية التي كان يخوضها أسرانا. هذا الإضراب أيضا يأتي كجزء مكمل وحلقة في سلسلة هذه الحلقات التي يخوضها أسرانا. يعني ماذا يعني أن يحرم الأسرى طلبة الثانوية العامة من تقديم امتحانات التوجيه بقرار سياسي من حكومة الاحتلال؟ ألا يهدف ذلك إلى تجهيل الأسرى؟ ماذا يعني أن يمنع نحو 650 إلى 700 عائلة فلسطينية من قطاع غزة لمدة 5 أعوام من الاطمئنان على صحة وحياة وأبنائهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي بقرار سياسي من المستوى السياسي الإسرائيلي تحت ذريعة شنيق وإضافة إلى مئات الأسر الفلسطينية من الضفة الغربية لأسباب أمنية لعدم منحهم تصاريح خاصة لزيارة أبنائهم المحتجزين في داخل الخط الأخضر في السجون الإسرائيلية بعد أن منحهم التصاريح للزيارة. كل هذه العوامل كل هذه الظروف استوجبت أن يقف أمامها الأسرى. ماذا يعني أن يبقى أسير لمدة 8 سنوات أو 10 سنوات في العزل الانفرادي في هذا في قبور؟ بكل ما تعنيه هذه الكلمة ألم يكن ذلك حافزا ومشجعا للأسرى من أجل الدفاع عن كرامتهم عن وجودهم عن حياتهم الآدمية؟ هذا هو الذي دفع الأسرى إلى الإضراب. نعم كان هناك قرار سياسي من حكومة إسرائيل وكان هناك قرار بإرادة وطنية فلسطينية بالتصدي لهذه السياسة لإفشالها والدفاع عن وجود الحركة الأسيرة وعن كيانيتهم الإنسانية كبشر كأناس لهم حقوقهم الإنسانية.
طيب أستاذ حسن، نحن أمام حقيقة فرادة وجماعات، أمام مسؤوليات عظيمة يجب أن نتحملها جميعا على المستوى الفردي على المستوى الجمعي، وأهم ما يمكن أن يتحمله من مسؤوليات حقيقة الجانب الإعلامي، يعني ما فيما يتعلق بقوة دوره في الوقت الذي ربما تغفل كثير من المحطات حتى العربية هذه القضية وهذا الإضراب أو تهمشه في أخبارها، في الوقت الذي يجب علينا نحن كإعلام فلسطيني أن يقوم بدوره دورا عظيما. أنا يعني دعني أقول وإن كان الأمر بعيد عن يعني ما يمكن أو ما يجب أن يكون عليه الصحفي، إذا كنت أنا صحفي أو إذا كنت مقدم برنامج يجب أن أكون في الحياد، لكن لا أجد حقيقة لا أجد صورة أبرر فيها هذا الضعف وهذا الترهل الإعلامي يعني باتجاه قضية الأسرى، سواء الأسرى الأحياء الأموات في داخل السجن أو الأموات الأموات. حقيقة يعني صورة الشهيد حافظ أبو زنط وهو يخرج رفاتا بعد 36 عاما من الأسر، أسر جثة، أسر رفات شهيد، أين هذا إعرابه موقعه في الإعلام العربي أو المحلي؟ أين موقعه؟ لماذا لا يفعل الإعلام باتجاه قضية مثل هذه القضية اللا إنسانية بكل صورها بكل أبعادها؟ لا يمكن أن يتصور عقل أن يكون هنالك حضارة مهما كان تدنيها على وجه هذا الأرض أن يؤسر أو أن تأسر رفات شهيد أو رفات إذا أردت بالتجرد رفات قتيل، لأنه قاومهم يأسرونه يحبسون رفاته 36 عام. أين الإعلام من تثوير هذه القضية من باب أولى ومن باب آخر مواكبة الإضراب إضراب الأسرى في معركتهم بالأمعاء الخاوية؟
يعني أولا أنا أفترض أن إعلامنا الفلسطيني مختلف تشكيلاته المقروء والمرئي والمسموع والإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي التويتر والفيسبوك وما إلى ذلك من كل التكنولوجيا الحديثة، أن يفترض أن توظف لخدمة قضايانا الوطنية والاجتماعية وهمومنا العامة. قضية الأسرى تحتاج إلى حالة تضافر كل هذه الجهود من كل القطاعات من كل التشكيلات لإطلاع العالم كل من خلال شبكة علاقاته واتصالاته وتواصله مع العالم، سواء في المحيط العربي أو المحيط العالمي بشكل عام، من أجل إطلاعهم على حقيقة ما يجري في سجون الاحتلال وما يتعلق له الأسرى وما يتعلق بإضرابهم المفتوح عن الطعام والمعاناة اليومية التي يعيشونها الأسرى وذويهم. هذه مسؤولية جماعية للذاكرة الجماعية الفلسطينية للجهد الجماعي الفلسطيني، وأعتقد بأن الكل مطالب بتفعيل الدور الإعلامي على الصعيد الصحافي المحلي، الإعلام المحلي محليا ضمن المجتمع المحلي، هناك حراك في ذلك، ولكن ليس المطلوب أن نخاطب ذاتنا الفلسطينية في هذا الموضوع
بالضبط.
يفترض أن نخاطب محيطنا العربي والإسلامي والدولي ليكونوا أمام مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية والسياسية تجاه قضية الشعب الفلسطيني التي جوهرها أيضا الإنسان الفلسطيني المعتقل والمحجوز والمأسور لدى سلطات الاحتلال. أنت تحدثت مثال على سبيل المثال الشهيد أبو زنط، ولكن هناك نحو 300 شهيد
في مقابر الأرقام.
نعم في مقابر الأرقام محترزة منذ عشرات السنوات، الشهيد الأسير أنيس أبو دولة وغيره الكثير حوالي 300 واحد لا زالوا جثامينهم محتجزة في مقابر الأرقام. نقول صحيح نحن كفلسطينيين وكمسلمين بأن هؤلاء أينما دفنوا هم في هذا الوطن المقدس، ولكن لكل أم وأب وأخ وزوجة وابن يحتاج إلى أن يطمئن أين دفن رفات وجثمان أبنائهم ووالديهم. وبالتالي هذه هي مسؤولية جماعية. هناك جهد من الوزارة الأسرى وهناك جهد من الحملة الحملة الشعبية أيضا لاسترداد جثمين الشهداء لاستردادهم بالطرق القانونية والطرق السياسية، ولكن هذه المحاولات تصطدم بالصلف والعنجهية الإسرائيلية قبل
نحو 3 أشهر تقريبا أعلن عن الوصول إلى اتفاق من قبل وزارة الشؤون المدنية مع سلطات الاحتلال لتسليم رفات نحو 100 جثمان لشهداء محتجزين، محتجز يتسمينهم لدى سلطات الاحتلال، ولكن سرعان ما تراجعت سلطات الاحتلال عن ذلك. هناك محاولات قانونية تفشل أحيانا وتنجح أحيانا، خلال العامين الأخيرين تم النجاح في استرداد جثمان الشهيد مشهور العروري، أيضا رفيق درب ومعاناة ومصير الشهيد حافظ أبو زمط، أبناء مجموعة فدائية واحدة استشهدوا سوية، وها هي جثمينهم تعاد لتدفن في ثرى الوطن وتستقر عيون عائلاتهم وأهليهم وذويهم. نحن نتطلع إلى جهد جماعي في هذا الموضوع لإثارته بشكل أعمق مع المؤسسات القانونية والحقوقية من أجل استرداد جثمهم، لكن سلطات الاحتلال تلجأ لهذه الوسيلة من أجل زيادة العذاب النفسي والألم والمعاناة والحسرة للأسر الفلسطينية على أبنائهم، لأنهم لا يعرفون أين يدفنون.
نعم، باختصار يعني كإنهاء لهذا الموضوع الذي لا ينتهي ولن ينتهي بإذن الله إلا بتحقق المطالب التي يسعى إليها ونأمل بها جميعا، بماذا تلخص المطلوب لإنجاح المطالب؟
يعني بكل وضوح وصراحة المطلوب في هذه المرحلة أن نكبر جميعا كفلسطينيين عن النظرات الفئوية، من هو المضرب ومن هو غير المضرب، من أي لون ومن أي فصيل كان نحن، أو عدد المضربين إضرابا مفتوحا على الطعام. نحن يجب أن نتعامل مع كل أسير فلسطيني بقيمته الوطنية والإنسانية والنضالية والأخلاقية، حتى بالفعل نكون معهم في صف واحد كما قدم الأسير من حريته من أجل شعبه وقضيته الوطنية العادلة. فهذا الشعب يجب أن يكون ويفترض أن يكون وفيا لهؤلاء الأسرى. نحن بحاجة إلى تكثيف جهودنا وتعميق انتمائنا لهم وتوسيع دائرة الفعل الفلسطيني، حتى بالفعل نقصر أمد المعاناة التي يعيشونها سواء من خلال الإضراب أو العمل من أجل إطلاق سراحهم.
نعم، بارك الله فيك أستاذ حسن. لا ننسى عطفا على ما قلت بأن كل من هؤلاء الأسرى إنما هو مأسور بالنيابة عنا، لأننا نحمل نفس القضية ونفس المبدأ، هو مأسور بالنيابة عن كل واحد فينا يدفع يضحي من أجل وطنه ومن أجل أمتنا. اليوم أيها المستمعون أيها المستمعات في كل مكان، اليوم يخوض الأسرى يومهم 15، يخوضون معركتهم ردا على إجراءات الاحتلال وصل فيه، وأيضا مطالبة لحريتهم وكرامتهم، يعلنون الإضراب عن الطعام رفضا وتحديا لهذا السلوك الهادف إخضاعهم وإفراغهم من وطنيا، رافعين شعار إما حياة كريمة أو موت مشرف، مطالبين بمعاملة إنسانية وفق التشريعات والقوانين الدولية. هم بحاجة يا كل الناس، هم بحاجة الآن من شعبهم وقيادتهم الإسناد والدعم لتعزيز صمودهم ومعنوياتهم للانتصار على جلادهم. يترقبون تحركات السياسيين والإعلاميين والقادة والفصائل والأحزاب لإبراز قضيتهم ونقل معاناتهم للعالم أجمع، وممارسة الضغط المطلوب المفروض على حكومة الاحتلال دوليا وإقليميا ومحليا لوقف تعسفها وإجرامها. ينتظرون منا ومنكم جميعا غضبة شعبهم، الغضبة الواضحة، لكي يشعروا بأنهم ليسوا وحدهم في هذه الظروف، هذه الظروف العصيبة التي يعيشونها. فهل نفعلها ونقول لهم جميعا لستم وحدكم، كلنا معكم؟ أستغل هذه الفرصة من خلال وصولي بث إذاعة القرآن الكريم إلى كل السجون في الأرض الفلسطينية، السجون الاحتلالية في الأرض الفلسطينية، وأتمنى أنهم يستمعون إلينا في هذا اللقاء عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، لنقول باسم جميع المواطنين لستم وحدكم، كلنا معكم، والله قبل ذلك معكم جميعا إن شاء الله في سبيل أن تنصر قضيتكم هي التي هي قضيتنا جميعا. الأستاذ حسن عبد رب، مدير عام الدائرة الإعلامية والعلاقات العامة في وزارة شؤون الأسرى والمحررين، كل الشكر والتقدير لك ولتفضلك لهذا اللقاء معنا، على أمل أن نلتقي مرة أخرى مستمعينا الكرام في موضوع آخر وندوة إذاعية أخرى. شكرا أستاذ حسن.
شكرا لكم، مرحبا بكم.
الله يعافيكم مستمعينا الكرام. هذه تحيات محمد بانا ومن وراء الميكروفون أسامة ملحس، لكم منا أجمل تحية على أن نلتقي بإذن الله في موضوع آخر يوم الأربعاء المقبل وندوى إذاعية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وصائماً طول النهار وختمك القرآن،
يا قائم الليل السجون وصائماً طول النهار وختمك القرآن،
يا ساهراً والناس في نوم وقد عبث الكئاب ليجفك الديان، يا فارس الإسلام
يا فارس الإسلام لا تأسى فإن كسروا جناحك فارس الإسلام لا تأسى فإن كسروا جناحك يمني الإيمان، نفى عليك الموت إلا واقفا نفى عليك الموت إلا واقفا، أنت الضياء وكلهم عميان يا فارس الإسلام.